أيها المسلمون، وإن من أفضل المعالم التي نعلمها يقينا أن العاقبة للحق، وأن الله لن ينصرك إلا بأعمالك، وأن الواسطات والشفاعات والدنيا إذا اجتمعت وأنت على باطل فلن تنصر أبدا، ولكن فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه، وقل دائما حسبنا الله ونعم الوكيل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، حينها ينصرك الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله الذي لا إله إلا هو، لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يكيدوك والله معك لن يكيدوك شيئا، ولو اجتمعوا على أن ينصروك والله ضدك لما فعلوا شيئا في نصرك. فالقوة التي لا تغلب قوة الله. وهذه أعظم الدروس، أن العبد يتخلى عن الاعتماد على الناس أو على الكيانات أو على الجهاد، لا يعتمد إلا على الله. ومن دروس الابتلاء العظيمة صدق التوحيد، ويعرف من جرب أن لا إله إلا الله ما تظهر حارة صادقة قوية إلا يوم يبتلى العبد، يقول لا إله إلا الله من قلبه. ومن أعظم ميزة التوحيد أنه يقف معك في الأزمات. يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد: عامي موحد يغلب ألف مخلق، عامي موحد يغلب ألف مخلق، وهذا العامي الذي يحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله بصدق. فالتوحيد يظهر في الأزمات مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، والله لا يريد إلا أن يكون الدين له. فيقول لأولياء: ذوقوا وجربوا واصبروا واعلموا أنه لا ينصر إلا الله، ولا يهدي إلا الله، ولا يكافح ولا يناظر عن الأخيار والأبرار والصالحين والعلماء والدعاء والعباد والصادقين إلا الله. فيقول: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فعلى كل حال، لا بد أن تأخذوا من ابتلاءات التاريخ درسا عظيما في التوحيد والإيمان، وأن تعرفوا أنه لا ينتصر العبد إلا بصدقه مع الله، وأن يكون ظاهره كباطنه، وأن يقول كلمة الحق ولو قدم رأسه ولو قدم دمه، ليعلم أنه صادق ولينصره الله نصرا مؤكدا. هذه هي من القضايا التي ينبغي أن نعيشها، والله له في خلقه أسرار وحكم سبحانه وتعالى. أما الابتلاءات بعد هذا، الابتلاءات بعد ابتلاءات الدين، فكلها سهلة هينة يذوقها الناس جميعا. والكفار يذوقون ابتلاءات المال، الخسائر المالية، موت الأطفال، موت الزوجات، موت الإخوة، احتراق البيوت. وهذا قدر مشترك بين المؤمن والكافر. لو كان هذا الابتلاء موت الغنم والجمال وموت الأطفال وانهدام البيوت واحتراق الأطفال في البيت، كان هذا أمر ما يميز به الناس بحسب. هذا أمر مشترك. الخواجة الكافر والبلشفي الأحمر واليهودي المجرم يحترق بيته، وكذلك المسلم. لكن أما الابتلاء الصارخ في الدعوة وتشويه السمعة وتلطيخ واجهة الدين، فهذا لأولياء الله ليحتسبوا دعوتهم وليخلصوا منهجهم لله، ليعلموا أنه لا يكفيهم إلا الله سبحانه وتعالى، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية قتل عثمان وسال دمه على هذه الآية. دمه الآن في المصحف عند أهل الأثر موجودا على آية فسيكفيكهم الله. ما وجد الحيل، دخل طوق المتمردون الثوار على عثمان بيته فقال: اللهم لا قوي فانتصر، اللهم لا قوي فانتصر فانصرني. فدخلوا عليه فقال: فسيكفيكهم الله، فذبحوه وكفاه الله. منهجه لا زال، وسمعته وتاريخه وذكره نترضى عليه في كل جمعة وفي غالب الصلوات. أما أعداء الله الذين سحقوا الدعوات فيلحقون باللعنة. أين فرعون والنمرود وجمال وتيتو وأتاتورك والمغرضون؟ لعنوا. ويوم القيامة، ويوم القيامة يردون إلى النار ويفضحون ويخزون، يعرضون على النار جزاء لما قدموا في محاربة هذه الدعوة. أيها المسلمون، هذا درس في الابتلاء، ولعل هناك من التساؤل أو من القصص أو من التعريق ما سوف أكمل به هذا الوقت، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات والسداد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعلماء رسالة رسولك صلى الله عليه وسلم والصالحين من عبادك وأوليائك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره، واخذله يا رب العالمين. اللهم اكشف أستاره واهتك أسراره وابدع عواره. اللهم أخرس لسانه واذهب عقله ودمره تدميرا عظيما. اللهم أرنا فيه عجائب صنيعك يا رب العالمين. اللهم انتقم لأوليائك وانتصر لأحبابك ودعاتك وعبادك الصالحين. اللهم ثبتنا على الحق. اللهم من نصر الدين فانصره ومكنه في الأرض، واجعله يا رب العالمين هاديا مهديا وتوله في الدارين. نسألك يا رب العالمين أن تحمينا وأن تنصرنا وأن تحفظنا وأن تهدينا سواء السبيل، وأن تمنعنا من كل سيء يريد بنا والإسلام والمسلمين سوءا. اللهم لا تدابير لدينا ولا حيل، وإنما حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. اللهم ثبت واهد ولاة الأمر لما تحبه وما ترضاه. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تهديهم من الحق. اللهم انصرهم بالإسلام وانصر بهم الإسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السائل يقول: إن الإنسان قد يبتلى في دينه، فبماذا توصي من حصل له مثل هذا؟ أولا، الناس يبتلون على قدر إيمانهم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أن أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح يمنة ويسرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال قائمة حتى يكون انجعافها مرة واحدة. ولذلك لا يبتلى المنافق في الغالب إلا بما يبتلى به الكفار، أو ابتلاء يشترك معه بقية الناس. فأوصي نفسي وأنفسكم أن نتمنى العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعافينا. فإذا وقع الابتلاء فكما قال ابن القيم: عليك بأمور، أولها أن تحمد الله عز وجل أن أبقى عليك دينك، أنك ما كفرت بالله، وأنك ما نافقت، وأنك ما خرجت عن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون في التاريخ وأظن ابن رجب ذكره، حبس عالم من علماء المسلمين مع نصراني في بيت المقدس، ليس في البيت، قصدي في بيت المقدس في المدينة في سجن، فكان هذا النصراني يوجعه بطنه، عنده إسهال، فحبسوه مع العالم المسلم، حبس النصراني مع العالم المسلم في سلسلة واحدة في حبل واحد، فكان يأخذ هذا إلى دورة المياه كلما أراد أن يقضي حاجته فيسحبه معه، فيقول العالم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. قال الحارس على ماذا تحمد الله؟ على أن سلسلك في هذا الحبل يسحبك هذا النصراني إلى الحمام؟ قال أحمد الله على أني مسلما ولست نصراني، أحمد الله على أن الدين بقي. الثاني كما يقول ابن القيم أن الابتلاء سنة من سنن الله، في كل وأد بنو سعد، وما من أحد إلا ابتلي وهي في الطريق بالمرصاد، لأنها حياة ابتلاء، والله خلق الخلق ليبتليهم وليعرف الصادق من الكاذب. الأمر الثالث أنها أسهل من غيرها، وأنها أهون من أطم وأعم منها، فإن بعض الضربات تعمي وأعمى العمى من يرتد عن دينه. الرابع أن في الأجر والمثوبة عند الله ما يسلي، فإن الأجور عنده سبحانه كما قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قول عمر والذي نفسي بيده ما علي ماذا ما علي، أي على أي حالة أصبح، إن كان على الفقر لهو الصبر وإن كان على الغنى لهو الشكر. قال لعمر بن عبد العزيز ماذا تمنى؟ قال أتمتع بمنازل القضاء والقدر، القضاء والقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فمن أعظمها الأجر والمثوبة، فإن ما فات العبد وما أصيب به من هم وغم وحزن وتعريض وتعنيف كله في جانب أجره عند الله سهل. ومن المنافع العظيمة في الابتلاء وهي الجزيلة عنده سبحانه وتعالى التي يثبتها لعباده تمحيصه من الذنوب والخطايا ويصفيه سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء، ومنها أيضا أن يمكن الإيمان ويكتب الإيمان في قلبه كما يقول سيد قطب في كلام الله، يقول هذا الدين لا يأتيه كل من يريده، هو كما يقول أحد الدعاء العصريين يقول ليس زريبة بقر، الدين ليس زريبة بقر يدخل فيه من يدخل ويخرج من يخرج، الدين ما يأتيه إلا من هو صادق، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلا يأتي الدين إلا من هو صادق، أما الشهواني فلا يريد الدين ولذلك ما يبتلى لأنه سقط من أول الطريق. على ماذا يبتلى الذي لا يصلي الفجر جماعة؟ على ماذا يبتلى الذي لا يعرف بيت الله ولا يعرف القرآن ولا يتمنى الشهادة ولا يريد وجه الله؟ يبتلى على ماذا؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا فسوف يعلمون، يأكلوا كما تأكل الأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، تماما كالحيوانات، شهوات، سهر، غناء، مجون، بطون، فروج، شهوات، ولكن لا ابتلاء لأنهم رسبوا من أول الطريق. ولا يزال الابتلاء بالعبد حتى يصل به مثاقيل الذر. وفي أثر يتمنى الناس يوم القيامة أنهم قرضوا بالمقاريض يوم يرون المبتلين. وقال أبو الدرداء أول ما يدخل الجنة الحامدون الذين يحمدون الله في السراء والضراء، يقول سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذه من دروس الابتلاء. ثم أوصي من ابتلي أن يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن ترداد لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن تيمية وذكره ابن القيم في الوابل الطيب، قال الله للملائكة احملوا العرش الثمانية، قالوا لا نستطيع يا رب. قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فحملوا العرش. ومنها كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. فكثرة الاستغفار ومنها التعلق بالقرآن والنوافل والدعاء. يقول ابن تيمية في المجلد 11 لما جعلوا له المناظرة في الإسكندرية وهو في بيت، قال فأعددت في الليل من العبادة والدعاء ما ينبغي للمواجهة. يقول فأعددت من الدعاء والعبادة ما ينبغي للمواجهة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقوة المؤمن أن يعد من الأذكار والأدعية ما ينبغي للمواجهة. قال في موضع آخر، فلما هذا مكان آخر، اجتمع البطائحية في دمشق، رأيت الناس قد اجتمعوا وقد ألحقوا بابن تيمية التهم وألصقوا به وهو فرد، وخرجت الأمة هناك وهو هنا، مثل ما خرج موسى واحدا مع هارون والدنيا كلها في صف وموسى في صف. فلما أتى الباطل قال الله لما وضع عصيهم فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، لا تخف. لماذا تخف؟ من الذي معك؟ يقول أهل التفسير كسعيد بن جبير وغيره، خاف موسى 3 مرات. أولا يوم وصل إلى بلاط فرعون أتى يدعوه، وكان موسى لا يجيد اللغة، كان يأكل كثيرا من الحروف، أصاب بالتواء في لسانه وهو صغير، فأخذ مترجما معه أفصح منه، هارون أكبر منه بسنة. فلما وصل إلى الباب رأى الحرس والسلاح والدرق تلمع والسيوف يتقاطر منها الموت، ورأى الدنيا فتوقف، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وللحديث بقية. هنا سؤال يقول كيف يقف المسلم أمام الشائعات المغرضة التي تنتشر؟ الله عز وجل ذكر لنا منهجا في القرآن أمام هذه الأخبار. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتبين الأخبار ومن حملها وماذا يحق بها وما هي ملابساتها وما مقاصدها ومن وراءها حتى نكون على بينة. وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم. قيل لا تقف أي لا تتبع ما لم تتأكد منه، وقيل لا تقف لا تنشر ولا تقف أو لا تسأل عن شيء لا أصل له، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا منهج. والله عز وجل يقول في سورة النور في شأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين أخطأوا وليسوا بمعصومين، يوم تلقوا خبر الإفك قال سبحانه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول لماذا؟ لماذا تتحدثون عن هذه الأخبار؟ أتشكون في الرسالة؟ أتشكون في الإسلام؟ أتشكون في القرآن؟ أتشكون في أن الابتلاء وارد؟ لماذا تعينون هؤلاء؟ لأنهم يريدون وقد حققوا آمالهم بما يصبون إليه. هو لا يريد منك صاحب الباطل وعدو الإسلام أن تموت فقط، ولا يريد منك أن تكون خصما له تضربه ويضربك، هذا سهل، لكن يريد أن يدمر دعوتك ورسالتك وإسلامك ومنهجك حتى ينتصر. فهذا هو المقصود. فلذلك لامهم سبحانه وتعالى، حتى ذكر سبحانه وتعالى بعدها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والناس قسمان، من أحب هذا ونشره وأفشاه وأشاعه وتلذذ بذكره واستعاده في المجالس ففي قلبه مرض وهو عدو للإسلام وهو يريد أن تسع الفاحشة، وهو يريد أن يلطخ الدين والإسلام والقرآن والرسالة. ومن قال سبحانك هذا بهتان عظيم وذكره قلبه قال هذا إفك مبين، حينها هو صادق مؤمن إن شاء الله. يقول السائل: لماذا تنتشر الشائعة أكثر من الآية والحديث؟ نعم، الآن كم يلقى من الدروس وكم يلقى من المحاضرات؟ هل تنتشر كما تنتشر الشائعات؟ لا، لأسباب. أولها أن الحق ثابت ولكن الباطل شاذ، والشاذ تنكره العقول وتنكر كل شيء ينكرون الناس الشاذ، فإذا أتى خبر شاذ كان له شايعة. الأمر الثاني أن إبليس يوزع أحفاده وأولياءه في الأرض، قال سبحانه: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. له خدمة من الإنس والجن، له مراسلين، له وكالات أنباء، له صحف، له مذيعين يأخذون خبره، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول بعض المفكرين على هذه الآية وهو موجود في شريط: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، قال يحبونه ويتلذذون بسماعه وينشرونه في المجالس. وبعضهم يقول: والله ما وددنا، ويا ليته ما حدث، ويعلم الله في قلبه أنه رجس فزاده رجسا إلى رجسه. ولتصغى إليه أفئدة حميل، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. يقول سبحانه وتعالى: لينشروه وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يتحدى سبحانه، يقول يعني لسان الحال يتحدى ماذا يفعلون. الإسلام باق والحق باق، لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل، ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني، لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. رب من أنضجت حقدا قلبه، رب من أنضجت حقدا قلبه، قد يراني قد رب من أنضجت حقدا قلبه، قد تمنى لي موتا لم يطع، ويراني كالشجى في حلقه، جلجلا في حلقه ما ينتزع. حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
والآن لنستمع إلى ما كتبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله عن سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون، وذلك عند تفسيره لأول آيات سورة العنكبوت. قال رحمه الله: إن الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، وجهاد يحتاج إلى صبر، وجهد يحتاج إلى احتمال، فلا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به. وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، وله ضلالته وظله وإيحاؤه، وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت وسنة جارية في ميزان الله سبحانه. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله مغيب عن علم البشر، فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم. وهو فضل من الله من جانب، وعدل من جانب، وتربية للناس من جانب. فلا يأخذ أحدا إلا بما استعلن من أمره وبما حققه فعله، فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه. ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة، حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين. إن الإيمان أمانة الله في الأرض لا يحملها إلا من هم لها أهل، وفيهم على حملها قدرة، وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص. وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعاء وعلى الأمن والسلامة وعلى المتاع والإغراء، وإنها لأمانة الخلافة في الأرض وقيادة الناس إلى طريق الله وتحقيق كلمته في عالم الحياة، فهي أمانة كريمة، وهي أمانة ثقيلة، وهي من أمر الله يضطرع بها الناس، ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء. ثم يبدأ بعرض أنواع الفتن التي يتعرض لها المؤمن فيقول: ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه، ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة، ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان. وهذه هي الصورة البارزة للفتنة المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة، ولكنها ليست أعنف صور الفتنة، فهناك فتن كثيرة في صور شتى ربما كانت أمر وأدهى. هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه، وهو لا يملك عنهم دفعا، وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم، وينادونه باسم الحب والقرابة واتقاء الله في الرحمة التي يعرضها للأذى أو الهلاك. وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين، وهو شاق عسير. وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبتلين، وفتنة رؤية الناس لهم ناجحين مرموقين، تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير، وتتحطم في طريقهم العوائق، وتصاغ لهم الأمجاد، وتصفو لهم الحياة، وهو مهمل منكر لا يحس به أحد، ولا يحامي عنه أحد، ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا. وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة، وهو وحده غريب قليل. وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام، فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذيلة، وهي مع ذلك راقية في مجتمعها، متحضرة في حياتها، يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان، ويجدها غنية قوية، وهي مشاقة لله. وهنالك الفتنة الكبرى، أكبر من هذا كله وأعلى، فتنة النفس والشهوة وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم، والرغبة في المتاع والسلطان، أو في الدعة والاطمئنان، وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه، مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس، وفي ملابسات الحياة، وفي منطق البيئة، وفي تصورات أهل الزمان. فإذا طال الأمد وأبطأ نصر الله كانت الفتنة أشد وأقسى، وكان الابتلاء أشد وأعنف، ولم يثبت إلا من عصم الله. وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان، ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى، أمانة السماء في الأرض، وأمانة الله في ضمير الإنسان. ثم يقول: وما بالله، حاشا لله أن يعذب المؤمنين بالابتلاء وأن يؤذيهم بالفتنة، ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة، فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق، وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه، على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء. والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث وتستجيش كامن قواها المذكورة، فتستيقظ وتتجمع وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب. وكذلك تفعل الشدائد بالجماعة، فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة وأشدها اتصالا بالله وثقة فيما عنده من الحسنيين النصر أو الأجر. وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار. وإنهم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن، وبما بذلوا لها من الصبر على المحن، وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات. والذي يبذل من دمه وأعصابه ومن راحته واطمئنانه ومن رغائبه ولذاته ثم يصبر على الأذى والحرمان يشعر ولا شك بقيمة الأمانة التي بذل فيها ما بذل، فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام. فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله، وما يشك مؤمن في وعد الله، فإن أبطأ فلحكمة مقدرة فيها الخير للإيمان وأهله، وليس أحد بأغير على الحق وأهله من الله. وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة ويقع عليهم البلاء أن يكونوا هم المختارين من الله ليكونوا أمناء على حق الله، وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء. جاء في الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وأما الذين يفتنون المؤمنين ويعملون السيئات فما هم بمفلتين من عذاب الله ولا ناجين، مهما انتفخ باطلهم وانتبش وبدا عليه الانتصار والفلاح. وعد الله كذلك وسنته في نهاية المطاف. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فلا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق، ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه وفسد تقديره واختل تصوره. فإن الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إيمان المؤمن ويميز بين الصادقين والكاذبين هو الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد. فإذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف، فخيبة المسيئين وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن تجري. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم اجعلنا من الصابرين على البلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني واستمرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.